إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. يروي لنا البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل وكان جبريل يأتيه في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا من أعظم الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله للعالمين وللعابدين أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان من صفات رسول الله، كان من خلق رسول الله، كان من سمات رسول الله أنه أجود الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. والجود هو البذل، هو العطاء، هو السخاء، هو الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كان يتصف بهذه الصفة. ولهذا كان معروفا في الجاهلية بأنه يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. قالتها له أم المؤمنين خديجة حينما أتاه الوحي في أول مرة وجاء مرتعدا وقالها له ورقة بن نوفل: يا ابن أخي والله لا يخزيك الله أبدا. من كان هذا شأنه؟ من كان هذا حاله؟ لا يمكن أن يخزيه الله، لا يعرضه الله للخزي أبدا. قاعدة شرعية قدرية مستقرة بين الناس حتى من أيام الجاهلية، قبل أن يقول أنا رسول الله والله لم يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك تفعل كذا وكذا وكذا، تقري الضيف وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق، تعين الفقراء وتعين المحتاجين. وظل هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في كرمه وجوده حتى إنه يجل عن الوصف، كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أحيانا يأتيه الفقير المحتاج فيدخل إلى بيوته فلا يجد شيئا، يعيش حياة الفقير حياة الفقراء، ومع هذا يجود بما يملك وربما بما لا يملك. فكان ربما يقترض ليعطي الفقير، وقد ثبت هذا عنه مرارا وتكرارا، أو يقول له اذهب إلى فلان فخذ منه وأنا أقضي عنك. حتى قال له مرة عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن الله لم يلزمك بهذا، الله لم يفرض عليك هذا. فرؤي الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كره ما يقول عمر. فقال رجل من الأنصار: أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فرؤي السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يجد سروره وسعادته في ذلك، وهو الذي يقول في الحديث الصحيح: مثل البخيل والمنفق، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، فأما المنفق فلا يريد أن ينفق إلا وفرت عليه وسبقت عليه حتى تغطي بنانه وتعفي أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا ضاقت عليه ولزقت كل حلقة بأختها فهو يوسعها ولا تتسع. ما هذا المثل؟ مثل يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى بيان. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا ببخيل لا ينفق ولا يحب الإنفاق، وبمنفق يجد راحته وسعادته وانشراح صدره في الإنفاق في سبيل الله. فيقول: كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، أو قال جبتان. الجربة يعني البلطو أو الجبة التي يلبسها الإمام وتغطي معظم الجسد. فالرسول قال جبتان أو جنتان، لأن الجنة السدير اللي بيلبسه المقاتل، واقي الرصاص الواقي الذي يقيه من ضربات عدوه. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، والقميص الحديد بيبقى مجرد حلقات متحركة يوضع بعضها فوق بعض، لأنه لا يمكن يدخل في الجسد وهو قطعة واحدة. يقول: فأما المنفق فلا يريد أن ينفق نفقة إلا وفرت عليه وسبقت عليه. هنا إشارة إلى انشراح صدره بالنفقة، لا يجد صعوبة في الإنفاق، لا يجد عائقا يعوقه عن الإنفاق في سبيل الله، يجد في إنفاقه في سبيل الله راحة وانشراح صدر وسعادة. كأن الذي ينفق ينفقه على نفسه، وكأن الذي يأخذ ويقبل يتصدق عليه، يعطيه خيرا
لأنه وجد من يقبل منه ما يدخر عند الله، بعكس البخيل إذا هم بالنفقة إذا أراد أن ينفق لزقت كل حلقة بأختها. لما يجي يلبس القميص أو السدير الواقي من الرصاص أو المانع من ضربات العدو تلزق تلتصق كل حلقة بأختها فلا يستطيع أن يلبسه ولا يستطيع. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بيده هكذا، فضم يده إلى عنقه إلى رأسه يقول فهو يوسعها ولا تتسع، وفي النهاية فهو لا ينفق، فهو ربما يتحرك قلبه قليلا لكنه تغلبه عادته ويغلبه طبعه فلا ينفق، وتكون النتيجة إيه؟ أنه حرم من الخير حيل بينه وبين الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا يعني أخلف عليه يا رب، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا يعني يا رب أتلف ماله أتلف صحته أتلف عياله أتلف كل شيء يرجو صلاحه يدعو عليه الملك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جوده وكرمه وعطاؤه يقف عند حد. في غزوة حنين خرج معه الطلقاء الذين قال لهم يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان منهم من أسلم ومنهم من زال من لا زال يحدث نفسه يتابع الرجل أو لا يتابعه يؤمن به أو يظل على شركه. والرسول صلى الله عليه وسلم يسع صدره للجميع لأنه يريد الهداية، وأعظم إنفاق ينفقه العبد هو أن يسع الناس بخلقه وحلمه، أن يسع الناس بعطائه، أن يسع الناس بعلمه، أن يسع الناس بدعوته ودعائه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك من خالطه إلا أن يحبه، وكان معه بعض هؤلاء. صفوان بن أمية نظر إلى الغنائم فوجد غنما بين جبلين، قطيع كبير من الغنم يملأ سهلا واديا بين الجبلين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعجبك؟ ومن لا يعجب هذا المال الكثير الوفير الجميل الذي يملأ العين وتصر به العين؟ فقال له بلى، قال هو لك، خذ هو لك. فكان يعطي ويعطي، وكان يعطي هؤلاء المؤلفة ليتألفهم على الإسلام، ويكلوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم. كان هذا هديه، وكان هذا يربيهم على أن الدنيا لا تساوي شيئا. ولهذا لعل بعضهم كان يجد في نفسه يقول يعطيهم رسول الله وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم، فيعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة في هذا العطاء، إني أعطي الناس أتألفهم على الإسلام وأكل أقواما إلى ما عندهم من الإيمان. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ الناس تأخذ الأموال وتأخذون النبي، يبقى النبي بتاعكم. فقالوا رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول، إذا كانت قسمتنا هي الرسول فقد رضينا ولا نريد غير ذلك، رضينا برسول الله قسما. فجعل يدعو له ويقول اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولم يكن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الزكاة والصدقات، بل كان يعطي في الهبات والهدايا والعطايا، ويقبل الهدية ويثيب عليها بالجزيل. هكذا كان هديه ودأبه، وكان سمحا في بيعه وشرائه، ويقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ما يكونش الرجل بينفق بالآلاف وربما بالملايين، ولما يشتري من بائع فقير مسكين يفاصل ويجادل في القرش والجنيه كأنما يحوز آخر قوته من الدنيا. لا، كان النبي سمحا، وكان يحب من المؤمن أن يكون سمحا في كل أحواله، في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه، حتى إنه ربما يشتري الشيء ثم يدفع ثمنه ويرده إلى صاحبه. ونحن نعرف قصته مع جابر. جابر بن عبد الله لما مات أبوه في أحد شهيدا، وجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد مات عبد الله بن حرام في أحد شهيدا، وترك لي بنات صغيرات أخوات، ترك له سبعا من الأخوات الصغيرات، وجابر كان في سن الشباب هو الكبير. ولهذا لما أراد جابر أن يتزوج، تزوج ثيبا لترعى بنات أبيه، لترعى الأخوات الصغيرات، ولم ينظر إلى امرأة بكر جميلة شابة في سنه، ينظر لهذا المعنى. وقد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. جابر يشكو للنبي أن أباه قد مات وقد ترك العيال وترك دينا لا يستطيع قضاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعينه في قضاء دينه، ويعطي الغرماء جميعا فيستوفون ما لهم. ويخرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان يركب جملا بكرا فتيا قويا ورثه عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهما عائدان: يا جابر أتبيعني هذا الجمل؟ تبيعني الجمل اللي انت راكبه ده؟ فقال: يا رسول الله، انه جمل ابي ورثته عن ابي، يعني له عندي مكانه ومنزله. قال: بعنيه يا جابر. فقال: يا رسول الله، ولكنه يحملني الى المدينه الى بيتي، فانا ابيعك اياه على ان يحملني فاسلمه لك في المدينه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أنقذك ثمنه في المدينة، بكم تريد أن تبيعه يا جابر؟ فجعل جابر يستحي والرسول يساومه ويرفع له في السعر حتى اشتراه بكذا وكذا من الدنانير. فلما وصلوا إلى المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المال الثمن إلى جابر، فأرسل جابر البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرد له البعير هدية ويقول: ما أردنا أن نشتريه منك لنرزأك فيه، ولكن لكي نرده عليك. انظر كيف ساعد جابر ولم يتصدق عليه، لم يعطيه صدقة، وإنما أعطاه في صورة الهبة، في صورة الهدية، لأن بعض الناس يعتقدون أن الهبات والهدايا ليست من هذا الباب الذي يحبه الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا بيانا واضحا شافيا بقوله وعمله، فكان كما قال ابن عباس أجود الناس، وكان جوده وسخاؤه وعطاؤه يتجلى في رمضان، لأن رمضان شهر البذل، شهر العطاء، شهر الإنفاق، شهر الجود، شهر الكرم، شهر تفتح فيه القلوب كما تتفتح فيه الجنان، وتغلق فيه النيران، وتغل وتقيد الشياطين، وتصفد مردة الجان. قلوب العباد تتفتح لما يحبه الله ويرضاه من المؤمنين في رمضان، فيكونون بالطبع أكثر جودا وكرما وصلاة وصياما وقراءة وذكرى عندي قبل. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. وسبب آخر في الحديث، لأنه كان في كل ليلة له لقاء مع جبريل، لقاء في كل ليلة مع أمين الوحي جبريل، يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل سنة في رمضان. نحن نعلم أن القرآن نزل منجما مفرقا، وتم تجميع الصور على وضعها الحالي في العرض الأخيرة من جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ضع هذه الآية في موضع كذا وهذه في موضع كذا. فكان تأليف القرآن بترتيب رباني من أمين الوحي جبريل الذي يأخذ عن الله عز وجل، فكان يجلس يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان. وأنا أتعجب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل في رمضان، وكان يصلي بالناس الفرائض، وكان يصلي 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. وكان من صلى معه في ليلة يقول حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، حتى خفنا أن يفوت السحور، لأنه يستوفي الليل كل الليل في قيامه، ومع هذا يجد متسعا ليجالس أمين الوحي جبريل. وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يواصل صومه، أي يصل الانقطاع عن الطعام والشرب ليله ونهاره، لا يفطر عند المغرب ولا يتسحر عند السحور. وكان الصحابة يرونه على هذا الحال لا يأكل ولا يشرب، فيقولون يا رسول الله إنك تواصل، نريد أن نصنع مثلك، نريد أن نجرب هذه العبودية، عبودية أنني أستغني تماما عن الطعام والشراب والزاد. فيقول له إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فيلح عليه بعض الصحابة، يلح عليهم، فيأذن لهم في الوصال يوما وليلة. من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، بلاش تفطر عند المغرب لكن كل عند السحور. وكان بعضهم يلح أيضا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم درسا فأذن لهم في هذا. وكانوا في آخر رمضان، في أواخر أيام وليالي رمضان، فأذن لهم في الوصال، يلا نخش سبق في الوصال، فكانوا يتساقطون، اللي يصوم يوم بليلة، اللي يصوم يومين وليلتين، اللي يصوم 3، وفي الآخر لابد أن يسقط. فكانوا يتساقطون، يقال إن أكثر من صمد وثبت معه هو أبو سعيد الخدري. ثم أصبح العيد، أصبح العيد، ففرحوا فرحا شديدا من رمضان خلص، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أردتم لزدتكم. يقول راوي الحديث كالمنكل بهم، طالما أنكم لا تقبلون الرخص ولا ترضون ما أطرحوا عليكم ولا تراعون هذا الفارق، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولهذا كان له مع الملك، وليس الملك، مع الملك كان يتطيب ويتهيأ ويتجمل للقاء الملك. وجبريل كان يتنزل عليه في حالات شتى، أحيانا يأتيه في صورة رجل كما جاءه في صورة أعرابي، وكما كان يأتيه في صورة الصحابي دحية ابن خليفة الكلبي، وأحيانا ينزل على قلبه دون أن يراه أحد، وإنما يستشعره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقي إليه الوحي. فنحن لا نعرف كيف كان هذا اللقاء الليلي في مدارسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لكنه كان يعرض عليه القرآن. ويقال في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين، كان في كل سنة في رمضان يعارضه القرآن مرة، يدارسه ويعرض عليه مرة. في السنة التي قبض فيها عرض عليه القرآن مرتين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوشك أن يأتي أجلي فإن جبريل عارضني القرآن مرتين. كان بأبي هو وأمي في جوده وكرمه وسخائه كالريح المرسلة، والريح إذا أرسلت تأخذ ما في طرقها تكنس الأرض. والريح المرسلة المراد بها هنا ريح الخير، لأن الريح ربما تأتي بالخير وربما تأتي بالشر، ربما تأتي بالهلاك. احنا بنشوف العواصف والأعاصير اللي بتجتاح بعض المحيطات، المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي، وكيف أنها ربما تقتلع القرى والمدن لا يقف أمامها شيء. ولهذا الناس حينما يأتي الإعصار أو تأتي الريح لا يجدون إلا أن يحفروا في الأرض ويستقروا في باطن الأرض حتى يمر، لا يستطيع أحد أن يواجهه. هذه ريح مهلكة، ريح مدمرة، تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن هناك ريح الخير، النسمة التي تأتي بالنفس العليل، الريح التي تأتي تسوق السحاب وتأتي بالمطر فتشرب الأرض ويخرج الله النبات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا كان سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل ضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل افتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن هذا سفه في الإنفاق، وأن الرجل الذي لا يبقي لنفسه شيء أو الذي يستدين ليعطي الفقير ده هذا رجل ليس عنده من الزكاء والفطنة، رجل يضيع نفسه ويضيع أولاده؟ سنعرف الجواب على هذا، وسنعرف معنى الخلف عند رب العالمين سبحانه وتعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. السؤال الذي طرحناه، هل ضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج لأحد؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما كان يحتاج لأحد، ما كان يحتاج لأحد، حاجته وفاقته ينزلها بالله. هو عبد الله، هو فقير إلى الله، هو محتاج إلى الله، هو متضرع متذلل إلى الله، والله يعطيه. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة الفقر، لكن لم يكن فقر الفاقة، فقر الذي لا يجد ويتمنى لو وجد، وإنما فقر المستغني الذي تأتيه الدنيا فينفقها ولا يحتاج إليها، حتى إن نساؤه في آخر حياته اجتماعا وطلبنا المزيد من النفقة. انت بقى عندك أرض، بقى عندك نخيل، عندك سهم في خيبر اسمه فدك، السهم ده يغل يجيب غلة يجيب ريع سنوي يعيشنا ملوك، ما نحتاجش حاجة. بقالنا مدة طويلة يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، فلا يوقد في بيت رسول الله نار. ما كان هذا عن فاقة، وما كان هذا عن حاجة، بل كان هذا عن استغناء. فلما طالب النساء بهذا، وهو في عرفنا حق لهن، حق لهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنفاق على الأهل والمال هو من أفضل أنواع الإنفاق. وإنك لن تطعم أو تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. لكن رسولك له منهج آخر في بيوتك، منهج الزهد، منهج الجوع الاختياري في صورة الصوم، ترك البذخ والإعطاء، الإحساس بالمسؤولية عن الناس عن محتاجهم. ولهذا لما جاءته ابنته وأحب الناس إلى قلب فاطمة كانت تعمل بالراحة حتى تفطرت يدها، تغيرت يدها من تأثير العمل بالراحة، فقال لها علي لقد جيء بسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو سألتيه خادم يبعث لك جارية من الجواري تشتغل تخدم في البيت، وهي أمة يعني عبد عبيد. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلذت قبله وأحب الناس إلى قلبه، وقالت يا رسول الله إن الراحة أثرت في يدي، أريد أن تخدمني، أنا عايز خادم وعندك هم بين أعادينهم هيتم توزيعهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطيك وأدع أهل الصفة جياعا يطول في من هو أفقر يحتاج إلى هذا المال. وحتى لا تغضب فاطمة أتاها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهي في فراشها مع علي، فدخل بينهما في الفراش وقال لها يا بني ألا أنبئك بما هو أفضل من خادم، ألا أدلك على ما هو أفضل لك من خادم، طب من شيء عن الشغل؟ قال لها تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فذلك خير من خادم. فكانت فاطمة تنام على هذا الذكر فتقول والله ما وجدت أثرا للتعب بعد ذلك اليوم. والسنة في هذا إن المصلي يسبح بعد كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، يبقى 10 × 55، ثم يأتي بهذه 100، 50 تسبيحة 50 تحميدة 50 تكبيرة، هذه 150، ويأتي بهذه 100 عند النوم، فتكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خير الذكر، وهذا غير 33 المعهودة في الذكر عقب الصلوات، طيب خاطرها وربها على هذا. ولهذا نجد أن أم المؤمنين عائشة التي سألت النبي النفقة كيف كان حالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاها عطاؤها في خلافة معاوية، عطاؤها من الذهب، فجعلته في ثوب وقالت للخادم ائتيني بقطع من القماش، فجعلت تصر وتقول اذهبي لفلانة اذهبي لفلان اذهبي لفلان اذهبي لفلانة، تصل أرحامها وأقرباءها وأصدقائها وجيرانها حتى انتهى المال كله. عطاء سنة يكفيها سنة، انتهى في مجلس واحد، وكانت صائمة. فقالت للجارية، الجارية طلع عينها تعبت راحة جاية وصائمة معها، فقالت لها على أي شيء سنفطر اليوم؟ قالت ما عندنا شيء، هل كنت أبقيت درهما أو درهمين فاشتريت به لنا لحما؟ فتبسمت عائشة وقالت لو ذكرتني لفعلت، ما قلت ليش لو أنا كنت عملت، لو كنت قلت لي كنت عملت. نسيت نفسها عند العطاء، فإذا بباب البيت يطرق، وإذا بشاة مشوية قد أرسلها عبد الرحمن بن عوف هدية لأم المؤمنين تفطر عليها. فتبسمت وقالت للجارية هذا خير من بدرهم لحم، هذه الشاة المشوية أفضل من بدرهم لحم، وهي تقبل الهدية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. ربنا تبارك وتعالى يحثنا على الإنفاق، يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المعنى ده معنى قرآني، معنى إيمان لا يعرفه إلا أهل الإيمان. أهل الإيمان يعرفون أن الله يبلو بالخير والشر، يبلو بالمال ويبلو بالفقر. فأنت أيها الغني مبتلى في مالك، وأنت أيها الفقير مبتلى في فقرك. أيها الغني أنت مبتلى، ينظر الله ماذا تفعل في المال. أيها الفقير أنت مبتلى، ينظر الله كيف تكون العفة وكيف يكون الصبر وكيف يكون الجود مع الفقر. هكذا أنا مبتلى وأنت مبتلى وكلنا مبتلى، والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل هنا العمل الذي يحبه الله، العمل الأنفع للناس، العمل الذي يبتغى به وجه الله، العمل الذي يقرب إلى الجنة. هذا العمل شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وبينه لنا بيانا شافيا. وكانت إجابة السؤال: من فعل هذا لا يخزيه الله أبدا، ولا يعرضه الله أن يذل لأحد من خلق الله أبدا. من تعود أن يذل لله في سجوده، من تعود أن يناجي الله، من اعتاد أن يطلب من الله، من اعتاد أن ينزل حاجته وفاقته بالله، لا يضيعه الله أبدا. عود نفسك ألا تشكو للناس، عود نفسك ألا تطلب من الناس، عود نفسك ألا تنظر إلى ما في أيدي الناس، واسأل الله من فضله، سل الله من فضله، سل الله. لا أقول سل الله الكفاف والكفاف يكفي، ولكن أقول والله سل الله الكفاية، والكفاية فوق الكفاف، الكفاية فوق الكفاف. يعطيك الله ما تريد في حياتك في دنياك بغير أن تذل نفسك لأحد من الخلق، لأنك لا تعرف العبودية إلا لله. هذه مدرسة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنتيجة لا يمكن أن يخزي الله من كان على هذا المنهج. ربما يفتقر إنسان ينفق أمواله على الغواني أو على القمار والميسر أو حتى في مباحات الدنيا، والدنيا تتقلب، الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة، الغني ربما يفتقر والفقير يغنى. لكن لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يكل الله إنسانا توكل عليه إلى غيره، ولا أن يترك إنسانا لجأ إليه إلى غيره، ولا أن يضيع إنسانا أنفق في وجوه أمر الله أن ينفق فيها أبدا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الإنفاق والأمر بالإنفاق في القرآن، والمضاعفة للأجر والثواب في القرآن، الحديث عنها يطول جدا، ونحن نعرف المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للمتصدقين: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولهذا أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أقسم على هذا في حديث أبي كبشة: ما نقص مال من صدقة 3 أقسم عليهم. أتحدى أي حد يقول لي ينقص، مع أن معروف أن 1000 جنيه بعد إخراج 10 ولا 100 صدقة بتنقص، هذا نقص ظاهري، لكن الحقيقة لا ينقص أبدا، لأن المال مش هي 1000 أو هو 1,000,000 أو هو الجنيه اللي في جيبك، المال هو رزق يأتيك، المال هو خلف يخلفه الله عليك، المال هو عطاء يعطيك الله إياه، البركة في نفسك في ولدك في أهلك. أن يدفع عنك السوء، ألا يجعلك تحتاج لأحد أبدا. وأنا أقولها والله جرب الله، الأصل أن المؤمن لا يجرب ربه، لكن أنا أقولها لك على جربه في هذا، جربه في هذا وتعالى حسبني أنا، جربه في هذا بإخلاص بتجرد بنية صادقة بنية خالصة أن الله لن يضيعك، ثم أنت تعلم أن ما تنفقه هو الذي يبقى. وأن ما تنفقه على نفسك هو الذي يذهب ويفنى. ولهذا يقال للإنسان: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ الباقي ما تتصدق به. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن الشاة التي ذبحت اليوم في البيت، ماذا صنعت بها؟ قالت: فرقتها كلها إلا الكتف، رسول كان يحب الكتف والذراع، فأبقيت الكتف ووزعتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الكتف، مش فرقناها كلها إلا الكتف، لا، ده الكتف اللي هنأكله لن يبقى، وإنما الذي تصدقنا به وأهدينا منه هو الذي يبقى. هذا منهج لا يمكن أن تراه في فلسفة، ولا يمكن أن تراه في مذهب دنيوي بشري. هذا منهج لا يكون إلا من رسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم تلك الدعوة التي كان يدعو بها الصحابة وهم طائفون حول البيت: اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.